بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحيه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 41، معرفة تفسيره وتأويله. فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن. أمهات الشيء يعني مصدر الشيء. واحد حيبتدي يفسر القرآن، إيه المصادر اللي يلجأ إليها عشان يأخذ منها؟ يبقى أم الشيء يعني مصدره. مولك أمهات إيه؟ مآخذ التفسير يعني مصادر ومراجع المفسر اللي يرجع لها علشان يستقي منها المعلومات اللي هو يكتبها كتفسير. طبعا أول حاجة النبي اللي نزل عليه القرآن، ارجع للنبي لأن النبي له تفسير في بعض الأشياء، واخد بالك زي في إيه بقى؟ أول مأخذ ومصدر أرجع لإيه؟ لتفسير النبي وأقوال النبي وسنة النبي. تاني حاجة اللي خدوا عن النبي الصحابة، مش كده برضو؟ ما ده العقل. أنت ممكن من غير ما تقفل الكتاب كده اقرأ عنوان تبقى عارف على طول الإجابة، هيكلمك على النبي وسنته لأن النبي فسر، الصحابة لأن فهموا عن النبي، ثالث حاجة اللغة لأن القرآن ده لغة عربية، فهمت بقى إزاي؟ وهكذا. يعني تبتدي، أنا عايزك لما تيجي تقرأ في كتاب تشغل مخك، ها؟ تبقى مشغل مخك تقوم تستوعب، لأن في ناس بتقرأ وما تستوعبش، وفي ناس بتقرأ وبتفهم غلط، وفي ناس بتقرأ وما تكملش اللي بتقرأه، وفي الآخر كل الخليط ده يحصل اللخبطة اللي أنت شايفها، يقفوا على المنابر يلخبطوا الناس، فهمت؟ فلازم ناخد بالنا من الحكاية. فهيبتدي بيكلمك الأول عن المآخذ أو المراجع التي يرجع إليها أي مفسر، بحيث لو لقيت واحد بيفسر ما بيرجعش للمراجع دي تعرف إن الجدع ده تفسيره خطأ. يعني أنت ما تيجي تقرأ مثلا تفسير اللي هو ظلال القرآن لسيد قطب، لا جاب فيه حديث عن النبي، ولا جاب فيه قول صحابي، ولا اتكلم فيه على دقائق اللغة، مجرد تفسير أدبي روائي كأنه بيحكي حكاية بيحكي قصة، فهمت ازاي؟ فأول ما تقرأ فيه صفحة 12-20 تعرف ان ده تفسير باطل، تروح قفله وتعلي بالكرسي تقعد عليه بقى ما تقرأهوش، فهمت ازاي؟ والعجيب ان اكتر تفسير طبع في العصر الحديث اكتر من 60 طبعة هو ظلال القرآن، عشان تعرف قد ايه انتشر الجهل، فهمت؟ وانبنى على هذا الكتاب قتل المسلم لأخيه المسلم، واخد بقى ليه؟ ما قامش على الأصول ولا المصادر. فلازم انت قبل ما تبتدي تقرأ تفسير شوف المفسر ماشي ازاي، كل شوية يقول لك قال رسول الله، قال الصحابي الفلاني، قال التابعي الفلاني، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى ليه أصل، على الأصل دور. المصريين يقول لك ايه؟ على الأصل دور. اللي ملوش أصل ده ايه؟ ضايع. فتاخد العلم من ناس ضايعة، ولا تاخد العلم من ناس منسبة، فهمت ازاي؟ لما بتاخد انت العلم من النسب الشريف اللي هو عن طريق النبي عن طريق الصحابة، هو ده نسب شريف، وإلا هيبقى علم ايه؟ علم ضائع، فهمت؟ بناخد بالنا. عشان كده للأسف الناس بتروح تشتري كتب التفسير قبل ما تقرأ المقدمات دي، يلاقي له طبع حلوة كده جميلة، يقولك اه والله ده تفسير جميل عشان طبع حلو، وان يقعد يقراها يحشي مخه بشويه خرافات، فهمت؟ ناخد بالنا من الحكايه دي ارجوكم.
لما قال الاول النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدرك تفسير القران بالقران ولا
ما هو ده تفسير؟ وما خد بالك، ما هو النبي هو اللي هيدلنا على القران، اصل السنه والقران نزلوا على النبي، فلما هتروح للنبي هيدل لك على القرآن. زي ما فسر مثلا إيه لما بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فراح الصحابة اشتكوا للنبي، هو من منا محدش ظلم نفسه يا رسول الله أو ظلم غيره؟ قال لهم لا، ليس ذاك، ألم تقرأ قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى دلوا على القرآن، فاهم؟ فلما هتروح للنبي هيدلك على القرآن، فلا خد بالك يعني. يا رب. يبقى عندنا زي ما قلت لك هترجع للنبي، ثم ترجع للصحابة، ثم ترجع للغة، ثم ترجع بقى للسياق ومقتضى الفهم العادي. ما تجيبليش الآية خارجة عن السياق وتطلع لي منها معاني غريبة، فاهم؟ لابد تراعي. وإيه هو السياق؟ السياق اللي هو السباق واللحاق، ما سبق وما جاء بعده، فهمت ازاي؟ اللي هو ما يسموه ايه السياق، كلمة السباق واللحاق يجمعوه في كلمة واحدة يقولك السياق، واضح؟ يبقى زي ما بقول لك كده، لما تيجي تقرا اي تفسير ما لقيتوش رجع للمراجع دي، على طول علي بيه الكرسي، حطه تحتك كده وانت قاعد عشان تعرف ايه تستند شويه. اوعى تقراه ولا تضيع وقتك فيه ولا تدفع فيه مليم، ما بقاش فيه مليم دلوقتي، ولا تدفع فيه جنيه. يا رب. بسم الله. فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن. لطالب التفسير مآخذ كثيرة، يعني إيه؟ مصادر كثيرة ومراجع. أمهاتها أربعة، نرجع لأربع أمهات، لكن المصادر كثيرة أو ممكن ترجع لكتب التفسير السابق بعد كده بقى، وأقوال العلماء ومباحث العلماء ومباحث اللغة وقواعد الفقه وأصول الفقه تترجع كتير، ومذاهب العلماء وأقوال التابعين وتابع التابعين والعلماء المعاصرين، كل دي مصادر، فهمت ازاي؟ وإجماع الأمة، شفت قد ايه في مصادر، لكن كلها تقول في أربعة الأولين دول. الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ده أعلم الخلق، أعلم الخلق بالله، وهو الذي نزل القرآن على قلبه وتيسر القرآن بلسانه، فترجع له على طول. العجيب بقى ظلال القرآن، تقرأ فيه بالخمسين والمئة صفحة ما تلاقيش قال رسول الله ولا يجيب سيرة النبي، وعندك الكتاب اقرأ وشوف خمسين صفحة ما تلاقيش فيه قال رسول الله ولا يجيب سيرة النبي، شفت قد ايه؟ شوف الضلال. وتقول على قد بعدك عن النبي على قد بعدك عن الحق، خد بالك، وعلى قد قربك من النبي على قد قربك من الحق. المقاييس دي كلها زالت من أذهان كثير من الإخوان ومن شباب الإخوان، وكان كتاب الظلال ده كتاب هو المعتمد في كل إيه المساجد، تلاقيه في مكتبة كل المساجد في مصر في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، 30 سنة في المساجد هو الكتاب الأصلي. ولما سكنت في المانيال سنة 79 أول ما تزوجت سكنت في حي مانيال الروضة، فوجئت ان مساجد المنيا للردى كلها يقعدوا بعد الفجر يقروا في الظلال، حاجه غريبه. فانا كنت بصلي في مسجد قايتباي، وناس طيبين على فكره اللي بيقروا دول ناس طيبين متدينين وعايز يتعلم، بس هو فاهم بالاذاعه بالاشاعات كده ان الكتاب ده كتاب حلو، فبيجيبوه يقعدوا يقروا وايه ومعجبين بيه. ما كان مني الا عملت ايه بالتدريج كده، قعدت معاهم لحد ما يحبوني، واخد بالك، واقعد اسمع معاهم وانا متأذي. وفي الاخر قلت لهم بقول لكم ايه، ما تيجي نقرا في كتب التفاسير القديمه احسن، بدل ما نقرا في تفسير معاصر نقرا الكتب القديمه احسن، لان اكثر علما واكثر فهما واقرب عصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم؟ فواحد قال نقرا ابن كثير، انا ليا تحفظات على تفسير ابن كثير، قلت لهم خلاص نقرا في ابن كثير، وان كان انا ليا تحفظات على تفسير ابن كثير. فروحنا شيلنا الظلال وجبنا تفسير ابن كثير، وبعدين بعد كده كانوا بيقروا في كتب الحديث كده، يعملوا فقرة حديث وفقرة قرآن زي النظام بتاعنا كده، واخد بالك. فقلنا لهم طيب والحديث، هاتوا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، لقيتهم هم مغرمين بمسند أحمد بن حنبل، لأنه اللي شرحه ورتبه عبد الرحمن الساعاتي أبو حسن البنا، فأي حاجة ليها علاقة بحسن البنا تبقى حلوة، فانا بقى ايه بتسحب معاهم برضو علشان هم متشربين. الكلام ده كان سنه 79 و78 يعني تصور كل العقليه المتدينه في مصر اخوان او سلفيه بس، دي الحقيقه في الفتره دي. وانت بقى بتعوم ضد التيار. فرحت قلت لهم ايه، بقول لكم ايه، مسند الامام محمد بن حنبل رتبه الشيخ عبد الرحمن السعاتي ابو حسن البنا، ايه رايكم نقراه؟ فطبعا سمعوا حسن البنا قالوا هو ده هو ده انا واخد بقى. والحمد لله ربنا كرمنا قعدنا 11 سنه نقرا يوميا الفجر في المسند لما خلصناه، ونقرا في تفسير ابن كثير، وفطمتهم من الظلال بالتدريج كده حبه حبه. ما انت لازم تاخد الناس بالتدريج، والا ما تصدمهمش في افكارهم، لحد ما تغيرت الناس لوحدها وعرفت بعد كده ان الظلال ده كتاب روايه كتاب ادبي، ده مش تفسير خالص، ولا ينفع يتاخد منه دين اصلا، واخد بالك؟ عرفوا بعد كده لوحدهم لما اطلعوا على كتب تانية. فناخد بالنا بالراحه، لانك انت ممكن تروح بلدك برضه وتلاقي ناس ايه متاثره بهذا الفكر، فما تصدمش معاهم مره واحده، لكن انقلهم نقله بالراحه، لان الانسان يحتاج يتنقل بالراحه شويه. فالمهم نشوف هنا. اولا، الاول النقل عن رسول الله، وهذا هو الطراز الاول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع. لو هنرجع بقى للنبي يبقى رجعنا لعلم الحديث، وعلم الحديث فيه احاديث صحيحه واحاديث حسنه واحاديث ايه ضعيفه واحاديث منكره مكذوبه، يبقى لازم اكون عندي علم بالحديث. لما اجي ارجع للنبي ارجع بقى ايه بعلم، ما اجيبش احاديث ضعيفه الا لما تكون معضده بصحيحه، لكن ما اجيبش حديث ضعيف يخالف ما هو صحيح، ولا اجيب حديث مكذوب. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه دي. فانه كثير، لان الضعيف والمكذوب كثير. وان سواد الاوراق سواد في القلب. سواد الاوراق يعني لما بتقعد تكتب كده اي حاجه على الفاضي وعلى المليان، يبقى انت ايه، الحبر اسود والورق ابيض، فلما تسود الورق بأي كلام يسود قلبك معاه. فهمت بقى ازاي؟ فإياك تسود الورق، يعني إياك تكتب أي كلام، لأن الكلام اللي هتكتبه ده وهتسود بيه الورقة هيتسود بيه قلبك. فتاخد بالك، كن حريص على ما تكتب. وإن سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ثلاث كتب ليس لها أصول، يعني أصول معتمدة موثقة، يعني المغازي، لأن كل الكتب اللي اتكلمت عن المغازي اكتفت بإيه؟ بشهرة الأخبار بدون النظر للأسانيد. والملاحم برضو إيه؟ أي حاجة فيها ملاحم كده وبطولات زي عنتر بن شداد وابن زيزن وأدهم الشرقاوي، كل دي ملاحم بتحكي لك على بعض البطولات، برضو ملهاش أصول، ما تقدرش تتوثق من قائل هذا الكلام. فهمت؟ والتفسير، وكثير من المفسرين ما كانوش علماء حديث، فكانوا بيستقوا معلوماتهم منين؟ من اللي أسلم من علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى اللي أسلموا، يسألوهم، وبعض معلوماتهم في اللغة، بعض معلوماته عن سمعها عن بعض الصحابة ومش موثقة، وبعض الأحاديث اللي بزينوا عن النبي وغير موثقة، فرح خلط ده كله وعملوا سلطة وكتب تفسير. فهمت بقى ازاي؟ ده كلام مين؟ سيدنا الامام احمد بن حنبل. قال المحققون من اصحابه: ومراد ان الغالب، مش كلها بقى، ده الغالب فيها يعني، انها ليس لها اسانيد صحاح متصله، والا فقد صح من ذلك كثير. فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك، هيدي لك امثله من تفسير النبي للقران بقى. فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتفسير الحساب اليسير بالعرض، رواهما البخاري. ستنا عائشة لما إيه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، في ناس من أمتي يدخلوا الجنة بغير حساب، وقال: من نوقش الحساب عذب، أي كده النبي. فستنا عائشة قالت له: يا رسول الله، مش ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني ازاي انت بتقول مجرد مناقشة العزاء الحساب ده عذاب، وربنا بيقول ايه فايه حسابا يسيرا في القرآن، واخد بالك؟ فقال لها: الحساب اليسير هي مجرد العرض يا عائشة، وليس المناقشة من الله. فهمت بقى؟ يبقى بيفسر النبي أشياء تلتبس على الناس. وتفسير القوة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال القوة الرمي، النبي قال كده في حديث مسلم رواه الإمام مسلم. يبقى القوة هنا بمعنى إيه؟ الرمي، رواه مسلم. وبذلك يرد تفسير مجاهد، مجاهد قال على القوة هنا إيه؟ الخيل. ومجاهد ده ابن جابر، مجاهد ابن جابر ده تلميذ ابن عباس تابعي، خد بالك. وكتفسير العبادة بالدعاء في قول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مش ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الدعاء بالعبادة، وقال العبادة الدعاء، وفي رواية العبادة الدعاء مخ العبادة. كل دي نماذج لتفسير النبي كتيرة بقى. وعايز تعرف تفسير النبي للقرآن اقرأ السنة كلها، كل كتب السنة، لأن النبي ما جاء إلا لبيان ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. الثاني، تاني بقى مأخذ، الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحاكم في تفسير. خد بالك الصحابة لم تستقي علم إلا من النبي. في بعض الصحابة كان عندها علم سابق باختلاطهم بأهل الكتاب، لكن في كثير من الصحابة لم تستقي علمها إلا من النبي مباشرة. فهم؟ يبقى الصحابة في نوعين، نوع له اطلاع على علم أهل الكتاب وكان قارئا كاتبا، وفي نوع تاني من الصحابة لم يأخذ العلم إلا من النبي فقط، فلما يجي يقول حاجة يبقى لها حكم المرفوع ده. التاني نقعد نتثبت شوية من كلامه، لأن ربما يكون سمعها من النبي أو خدها من غيره. فهم؟ مثال اللي هو ملوش علم إلا مصدره من النبي، أبو هريرة، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. فهمت بقى إزاي؟ وفي نفس الوقت كان كل معلوماته اللي سمعها عن النبي، لأنه معلوش اطلاع على كتب أخرى ولم يكن له اختلاط بأهل الكتاب. وبالتالي أبو هريرة لما يقول حاجة وتصح ملهاش مصدر عند أبو هريرة إلا من النبي. فهمت بقى إزاي؟ لكن تيجي مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان قارئا كاتبا ومطلعا على كتب أهل الكتاب، فلما يجي يقول حاجة تاخدها بحذر شوية وتيجي توزنها بقى بأقوال إيه؟ النبي. لو لقيتها موافقة خير وبركة، لقيتها غريبة ابعد عنها. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في صحابة إيه أخد منهم وأنا مستريح، وفي صحابة تانيين أبحث، فتاخد بالك من ايه من الحكايه دي. الاخذ بقول الصحابي، فان تفسيره عندهم بمنزله المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحاكم في تفسير. وقال ابو الخطاب من الحنابله يحتمل الا يرجع اليه اذا قلنا ان قوله ليس بحجه. في بعض العلماء قالوا ان قول الصحابي ليس بحجه. ليه؟ لان الصحابي يعتبر مجتهد، والمجتهد كلامه ليس ملزما لكل الأمة، لأن ممكن تأتي عقول أخرى تجتهد بخلاف اجتهاده. فهم؟ فده قول، إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول إننا نرجع له في التفسير، أما في المذهب الفقهي دي مسألة تانية. أنا بنتكلم في التفسير هنا مش في الفقه. فهمت بقى؟ لأنه من باب الرواية للرأي، لأن التفسير اللي بيقوله ده من باب الرواية للرأي، إنما المذهب الفقهي ده من باب الرأي والفهم. فهم؟ فلو كان من باب الفهم قوله ليس بحجة، ولو كان من باب الرواية فقوله لا حكم المرفوع. فهمت بقى المسألة؟ وقد أخرج ابن جرير عن مسروق قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال أيضا كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. وصدور المفسرين من الصحابة، صدورهم يعني أظهرهم وأشهرهم، سيدنا علي وابن عباس وانتهينا، احفظها كده، دول أكتر من تصدر لتفسير القرآن من الصحابة. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إيه؟ يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في تفسير الفاتحة لأوقرت فتحة بس. يعني يقعد يملي حمل 70 جمل، فهمت ازاي؟ علشان يفسر الفتحة بس. سيدنا عبد الله بن عباس معظم التفسير بتاعته نقلها عن سيدنا علي، خد بالك، لأن كان ملاصقا له وعاش معه سنين طويلة، فكان مصدر سيدنا عبد الله بن عباس هو سيدنا علي برضه، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا. يبقى سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس اول ما تقول من مفسري الصحابة يجي في بالك الاثنين دول، يليهم ابن مسعود، فهمت بقى ازاي؟ وصدور المفسرين من الصحابة علي ثم ابن عباس، وهو تجرد لهذا الشأن، بقى مشهور ان هو ايه؟ ترجمان القرآن. لما يقولك مين ترجمان القرآن في الصحابة تقول عبد الله بن عباس، فهمت؟ والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي، إلا أن ابن عباس كان أخذ عن علي، لأن سيدنا علي انشغل بأمور كثيرة، كان في القضاء وكان يستشار، ثم انشغل بعد ذلك في الخلافة والخلاف اللي وقع أثناء خلافته وأمور السياسية دي منعته إن هو يتوفر ويتكلم في التفسير بطريقة واسعة، فهمت إزاي؟ إلا أن ابن عباس كان أخذ عن علي ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم. وأنا بقدم عبد الله بن مسعود على عبد الله بن عمرو بن العاص، ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود كان لا يستقي علمه إلا من النبي بس، إنما عبد الله بن عمرو بن العاص كان قارئا كاتبا مثقفا، وكان يطالع كتب السابقة أيضا، وبالتالي عنده معلومات كثيرة من جهات شتى، فهمت؟ لكن عبد الله بن مسعود ما عندوش مصدر إلا النبي بس، فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلى. مسألة في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين. طيب بعد الصحابة في عصر التابعين اللي هم من تعلم بقى من الصحابة، وعشان كده اشتهر من التابعين مفسرين كتير جدا في عصر التابعين بقى. وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم كالضحاك بن مزاحم، هيدي لك أمثلة للتابعين المفسرين بقى، كالضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العلي الرياحي والحسن البصري والربيع بن أنس ومقاتل بن سليمان وعطاء بن أبي سلمة الخراساني ومر الهمداني وعلي بن أبي طلحة الوالبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعكرمة مولى بن عباس وعطية العوفي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن زيد بن أسلم. دي بعض أمثلة من التابعين اللي كانوا اشتهروا بتفسير القرآن. فهذه تفاسير القدماء المشهورين، وغالب أقوالهم وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة، ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم ورأيهم الشخصية وليس المنقولة عن الصحابة يعني. ومن المبرزين من في التابعين بقى الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير، دول الثلاثة دول الأشهرهم، الحسن اللي هو الحسن البصري، ومجاهد اللي هو مجاهد بن جبر، خد بالك ان ابوه على اسم جدي، خد بالك علشان جبر ده اسم عربي اصيل، فهمت؟ وتصغيره جبير، سعيد بن جبير، جبير ده تصغير جبر. انا بقول لي كده لان انا كنت في كليه الطب، بعض الدكاتره في الشفوي يقرا يسري رشدي جبر يفتكرني مسيحي. اه والله كانوا يفتكرون، يقول لي مش جبر ده مسيحي، اقول له لا جبره اللي مسيحي، لما جبر ده عربي اصيل مسلم، واخد بالك؟ فناخد بالنا من الحكايه دي. عشان كده بس ايه، انا بنزه اسم جدي ايه، لان انا ايه اتظلمت فيه في الشفوي كتير. ومن المبرزين في التابعين الحسن اللي هو ايه البصري، ومجاهد ابن جبر، وسعيد ابن جبير، جبير تصغير جبر برضه، خد بالك. ثم يتلوهم مين بقى؟ عكرمة والضحاك، وإن لم يلقى الضحاك ابن عباس، خد بالك، وإنما أخذ عن ابن جبير، لأن سعيد بن جبير أخذ عن ابن عباس والضحاك كان ملازم لسعيد، فهمت؟ وأما عامر السدي فكان عامر الشعب يطعن عليه لان السدي كان كتير يجيب احاديث مكذوبه ويجيب كلام من اهل الكتاب يعني ملخبط كده، فهمت ازاي؟ وفي كلام حلو بيقوله برضه يعني كان ايه ملخبط شويه، فمحتاج ايه انك تقرا بحذر معاه. واما عامر السدي فكان عامر الشعب يطعن عليه وعلى ابي صالح لانه كان يراهما مقصرين في النظر. ليه؟ لانه كل ما يسمعه يكتبه خلاص بدون ما يدقق. وقال الحافظ ابو احمد بن عدي في كتابه الكامل: للكلب احاديث صالحه وخاصه عن ابي صالح، وهو معروف بالتفسير وليس لاحد تفسير اطول منه ولا اشبع فيه، وبعده مقاتل ابن سليمان. الا ان الكلب يفضل على مقاتل، لان مقاتل ابن سليمان قال علي الذهبي في كتاب ايه تذكره الحفاظ انه هو ايه نسب اليه كلام في التكسيم والعقيده الفاسده شويه، الا انه كان وعاء كبير من اوعيه العلم. ده مقاتل ابن سليمان رحم الله الجميع. الا ان الكلبي يفضل على مقاتل لما في مقاتل من المذاهب الرديئه اللي انا قلتها لك دي. ثم بعد هذه الطبقه ألفت تفاسير تجمع اقوال الصحابه والتابعين كتفسير سفيان بن عيينه ووكيع بن الجراح وشعبه بن الحجاج، ده بقى ايه في عصر تبع التابعين ومن تلاهم، وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون والمفضل وعبد الرزاق بن أمام الصنعاني وإسحاق بن راوي وروح بن عبادة ويحيى بن قريش ومالك بن سليمان الهروي وعبد بن حميد الكشي، هي مكتوبة كده بالشين، لا هي الكسي بكسر الكافي وبتجديد السين المهملة فصلحها، وعبد بن حميد الكسي لكن هي مكتوبة الكشي عندك، وعبد الله بن الجراح وهشيم بن بشير وصالح بن محمد اليزيدي وعلي بن حجر بن إياس السعدي ويحيى بن محمد بن عبد الله الهروي وعلي بن أبي طلحة وابن مردوي وسنيد بالتصغير هكذا، والنسائي نفسه صاحب السنن النسائي له كتاب في التفسير بديع أيضا، والنسائي وغيرهم، ووقع في مسند أحمد والبزار ومعجم الطبراني وغيرهم كثير من ذلك. ثم إن محمد بن جرير الطبري، معروف بقى تفسير الطبري ده مشهور، ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع على الناس أشتات التفاسير، يعني أرى معظم التفاسير وجمعها كلها وبقى كتابه إيه كتاب حافل بإيه بالمعلومات، وإن كان برضو دخلت فيه بعض الإسرائيليات. ايه هي الاسرائيليات؟ اللي هي بعض اقوال اهل الكتاب الذين اسلموا من اليهود والنصارى، واخد بالك، وايه وتخالف ما عليه الاعتقاد الاسلامي من عصمة الانبياء. فمعظم الاسرائيليات اللي هي متعلقة بقصص الانبياء السابقين، ناخد بالنا. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع على الناس أشتات التفاسير وقرب البعيد، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما مكي والمهدوي حسن التأليف، وكذلك من تبعهم كابن عطية وكلهم متقن مأجور فجزاهم الله عنا خيرا. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.